أهلا بك يا بني في عالم الفيزياء النووية المثير. اليوم سنغوص في أعماق النواة، ذلك العالم المتناهي في الصغر، لنكتشف كيف تبحث بعض النواة غير المستقرة في الطبيعة عن الاستقرار من خلال عملية مذهلة تسمى النشاط الإشعاعي. تخيل النواة غير المستقرة كشخص يحمل حملا ثقيلا متأرجحا ويبحث بكل قوته عن وضعية مريحة ليستقر، وفي سبيل ذلك يتخلص من بعض هذا الحمل على شكل إشعاعات نووية. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من هذه الإشعاعات، هي ألفا وبيتا وجاما. هذا التشبيه يوضح الفكرة تماماً يا معلمي، ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الإشعاعات، كيف بدأ العلماء في اكتشاف هذا العالم الغامض؟ هل كان ذلك وليد تخطيط مسبق أم بمحض الصدفة؟ سؤال ممتاز يعيدنا إلى التاريخ العلمي المشوق. في عام 1896 كان العالم هنري بيكريل يجري تجارب على أملاح اليورانيوم، واكتشف بالصدفة البحتة أنها تبعث إشعاعاً غير مرئي يمكنه التأثير على ألواح التصوير الفوتوغرافي حتى وهي مغلفة ومحمية تماماً من الضوء. المثير في الأمر أن هذا الإشعاع لم يكن بحاجة إلى أي محفز خارجي، بل كان تلقائياً بالكامل. بعد ذلك تابع بيير وماري كوري هذا الاكتشاف وتمكنا من فصل عنصرين جديدين شديدي الإشعاع هما البولونيوم والراديوم، وأطلقت ماري كوري على هذه الظاهرة اسم النشاط الإشعاعي. مذهل كيف تلعب الصدفة دوراً في الاكتشافات العظمى عندما تجد العقل المستعد لها. إذن كيف يمكننا تعريف هذا الاضمحلال الإشعاعي بلغة فيزيائية دقيقة؟ يمكننا تعريفه بأنه التحول التلقائي لنواة غير مستقرة إلى نواة أخرى أكثر استقراراً، ويحدث هذا التحول عن طريق انبعاث جسيمات مادية مثل جسيمات ألفا أو جسيمات بيتا، وغالباً ما يصاحب هذا الانبعاث خروج أشعة جاما ذات الطاقة العالية كطريقة للتخلص من الطاقة الزائدة. لقد ذكرت ثلاثة أنواع من الإشعاعات هي ألفا وبيتا وغاما، كيف تمكن العلماء من التمييز بينها؟ وما هي الخصائص الفيزيائية التي تجعل كل نوع مختلفاً عن الآخر؟
للتمييز بينها، قام العلماء بتمرير هذه الإشعاعات عبر مجال كهربائي أو مغناطيسي، وهنا بدأت الفروقات تظهر بوضوح بسبب شحناتها المختلفة. دعنا نفصل خصائص كل منها لتتضح الصورة في مخيلتك. جسيم ألفا هو عبارة عن نواة ذرة الهيليوم، وتتكون من بروتونين ونيوترونين، ويرمز لها بالرمز 42HE. وبما أنها تحتوي على بروتونين فشحنتها موجبة وتساوي موجب 2E، وكتلتها ثقيلة نسبياً وتساوي تقريباً 4 وحدة كتل ذرية. أما جسيم بيتا فهو إما إلكترون سالب الشحنة E سالب أو بوزيترون موجب الشحنة E موجب، وهو مضاد الإلكترون. وكتلة جسيم بيتا ضئيلة جداً تقارب 0.0005 وحدة كتل ذرية. وأخيراً أشعة جاما ليست جسيمات بل هي فوتونات، أي موجات كهرومغناطيسية عالية الطاقة، وشحنتها 0 لأنها متعادلة، وكتلتها بالطبع تساوي 0. هذا تفسير دقيق وواضح لتركيبها الفيزيائي، ولكن ماذا عن قدرتها على التأيين واختراق المواد؟ أسمع دائماً أن هناك علاقة عكسية بين هاتين القدرتين، فهل هذا صحيح؟ نعم، أحسنت الملاحظة يا بني، فهذه قاعدة ذهبية في الفيزياء النووية، الإشعاع الأكثر تأييناً هو الأقل نفاذاً. دعنا نرى لماذا. جسيم ألفا بسبب شحنته الثنائية الموجبة الكبيرة وكتلته الضخمة يشبه شاحنة كبيرة تسير في شارع مزدحم، إنه يصطدم بقوة بذرات الوسط الذي يمر فيه وينتزع منها الإلكترونات بسهولة فائقة، مما يمنحه قدرة عالية جداً على التأيين وهي الأقوى بين الثلاثة. ولكن بسبب هذه التصادمات الكثيرة وفقدانه السريع لطاقته فإنه يتوقف بسرعة، وبالتالي فإن قدرته على النفاذ ضعيفة جداً، حيث يمكن لورقة رقيقة أو بضعة سنتيمترات من الهواء إيقافه تماماً. رائع! تشبيه الشاحنة في الشارع المزدحم جعل الفكرة راسخة في ذهني. وماذا عن جسيم بيتا وأشعة جاما مقارنة بهذا التشبيه؟
جسيم بيتا يشبه سيارة صغيرة سريعة،
شحنته أصغر وكتلته أقل بكثير من جسيم ألفا، لذلك تكون فرص تصادمه مع الذرات أقل، مما يجعل قدرته على التأيين متوسطة، وبسبب ذلك يستطيع النفاذ لمسافات أطول في الهواء، وتحتاج إلى صفيحة رقيقة من الألومنيوم لإيقافه. أما أشعة جاما فهي تشبه طيفاً يعبر الجدران، لأنها متعادلة الشحنة وبلا كتلة، فإن احتمال تفاعلها وتصادمها مع المادة منخفض جداً، وهذا يجعل قدرتها على التأيين ضعيفة جداً، وهي الأضعف، ولكن في المقابل تمتلك قدرة هائلة وعالية جداً على الاختراق والنفاذ، ولإيقافها أو تقليل خطرها نحتاج إلى دروع سميكة من الرصاص أو عدة سنتيمترات من الخرسانة المسلحة.
الآن فهمت العلاقة العكسية تماماً، دعنا ننتقل إلى آليات الاضمحلال بالتفصيل. كيف يحدث اضمحلال ألفا تحديداً داخل النواة؟ وما هي التغيرات التي تطرأ على النواة الأم؟
اضمحلال ألفا يحدث غالباً في النواة الثقيلة غير المستقرة، وتحديداً تلك التي يزيد عددها الذري زد عن 82. في هذه الحالة تفقد النواة الأم جسيم ألفا، وهو نواة الهيليوم. هذا الفقد يؤدي إلى تغير هوية العنصر تماماً، فالعدد الذري للنواة الناتجة يقل بمقدار 2، بينما يقل العدد الكتلي بمقدار 4. المعادلة العامة تعبر عن هذا كالتالي: النواة الأم X ذات العدد الكتلي A والعدد الذري Z تتحول إلى النواة الوليدة Y ذات العدد الكتلي A-4 والعدد الذري Z-2، بالإضافة إلى انبعاث جسيم ألفا وهو الهيليوم 42HE. ولدينا مثال شهير جداً في الطبيعة، وهو اضمحلال اليورانيوم 238 ذو العدد الذري 92، حيث يتحول إلى عنصر الثوريوم 234 ذو العدد الذري 90 بعد أن يطلق جسيم ألفا.
هذا يعني أن النواة تتغير هويتها وتتحول إلى عنصر جديد كلياً في كيمياء الكون. ماذا عن اضمحلال بيتا؟ لقد ذكرت أن هناك نوعين، بيتا السالبة وبيتا الموجبة. كيف يحدث كل منهما، وما هو الدافع الداخلي للنواة للقيام بذلك؟
نعم، اضمحلال بيتا هو عملية مذهلة تكشف عن التحولات الداخلية بين النيوكليونات، أي البروتونات والنيوترونات، ويحدث للنوى غير المستقرة التي تحتوي على فائض من النيوترونات أو البروتونات. لنبدأ باضمحلال بيتا السالبة. هذا النوع يحدث عندما يكون لدى النواة فائض من النيوترونات. لكي تصل النواة للاستقرار، يتحلل أحد النيوترونات داخل النواة ليتحول إلى بروتون، يبقى داخل النواة، وينبعث نتيجة لذلك إلكترون، وهو جسيم بيتا السالبة، بيتا سالبة، ويصاحبه انطلاق جسيم مضاد للنيوترينو. المعادلة التي تصف تحلل النيوترون هي نيوترون 1-0N يتحول إلى بروتون 1-1P زائد إلكترون 0-1E زائد مضاد نيوترينو. ونتيجة لهذا التحول، فإن العدد الذري للنواة الناتجة يزداد بمقدار 1، لأننا كسبنا بروتوناً جديداً، بينما يبقى العدد الكتلي ثابتاً، لأن مجموع النيوكليونات لم يتغير. ومثال ذلك تحول الكربون 14 إلى نيتروجين 14 مع انبعاث بيتا السالبة ومضاد النيوترينو. هذا مدهش حقاً، نيوترون يتحول إلى بروتون وإلكترون داخل النواة. وماذا عن السيناريو المعاكس، أي اضمحلال بيتا الموجبة؟ السيناريو المعاكس يحدث عندما تعاني النواة من فائض في عدد البروتونات. هنا يتحلل بروتون مرتبط بالنواة ليتحول إلى نيوترون، وينبعث نتيجة لذلك بوزيترون، وهو جسيم بيتا الموجبة، بيتا موجبة، وله نفس كتلة الإلكترون ولكن بشحنة موجبة، ويرافقه انبعاث نيوترينو. المعادلة هي بروتون 1-1P يتحول إلى نيوترون 1-0N زائد بوزيترون 0-1E زائد نيوترينو. ونتيجة لذلك يقل العدد الذري للنواة الناتجة بمقدار 1، بينما يظل العدد الكتلي ثابتاً دون تغيير. فهمت الآن الفرق الدقيق بين بيتا السالبة وبيتا الموجبة، ولكن ماذا عن أشعة جاما؟ كيف يحدث اضمحلال جاما، وهل تتغير النواة فيه كيميائياً؟
اضمحلال جاما مختلف تماماً يا بني، فهو لا يصاحبه أي تحول في هوية العنصر، فلا يتغير العدد الذري Z ولا العدد الكتلي A، النواة هنا تكون في حالة إثارة نووية، وهي حالة تتركها فيها إضمحلالات ألفا أو بيتا السابقة، حيث تكون البروتونات والنيوترونات في مستويات طاقة أعلى من مستوياتها الطبيعية المستقرة. ولكي تستقر النواة وتصل إلى الحالة الأرضية المستقرة، تخبط هذه النيوكليونات إلى مستوياتها الأساسية مطلقة فوتونات ذات ترددات وطاقة هائلة جداً هي أشعة غاما. ولتوضيح ذلك بمثال تطبيقي، لننظر إلى نواة البورون 12. يضمحل البورون 12 أولاً عن طريق اضمحلال بيتا السالب ليعطي نواة الكربون 12 المثارة، ونرمز لها بالنجمة 6C12 ستار. ثم تطلق نواة الكربون المثارة أشعة غاما لتصل إلى حالة الاستقرار التام.
هذا يعني أن اضمحلال غاما هو المرحلة الختامية للعديد من العمليات النووية للوصول إلى الاستقرار. هل يمكننا استعراض الأرقام في مثال البورون 12 المذكور في النص لفهم كيف تنتقل مستويات الطاقة؟
بكل سرور. يوضح لنا المخطط طريقتين لانتقال النواة من حالة طاقة عالية وهي البورون 12 إلى حالة طاقة أدنى وهي الكربون 12. الطريق الأول هو انتقال مباشر عبر اضمحلال بيتا السالب بطاقة مقدارها 13.4 ميجا إلكترون فولت لتصل مباشرة لكربون 12 مستقر. أما الطريق الثاني فهو اضمحلال بيتا السالب بطاقة 9.0 ميجا إلكترون فولت ينتج عنه كربون 12 مثار، يليه فوراً انبعاث أشعة غاما بطاقة مقدارها 4.4 ميجا إلكترون فولت لتصل النواة لنفس مستوى الاستقرار الأرضي. لاحظ هنا أن مجموع طاقة المسار الثاني وهي 9.0 زائد 4.4 يساوي تماماً طاقة المسار الأول وهي 13.4 ميجا إلكترون فولت، وهو تأكيد رائع على قانون حفظ الطاقة. هذا مذهل حقاً، كيف أن الطاقة محفوظة في كل مسار تسلكه النواة؟ وماذا عن دراسة الحالة في مثال اضمحلال الراديوم 226 إلى رادون 222؟ كيف نحل هذه المسألة ونستنتج الطاقات؟
دعنا نقوم بحلها معا خطوة بخطوة مستعينين بمخطط مستويات الطاقة. لدينا نواة الراديوم 226 في مستوى طاقة علوي مقداره 4.785 ميجا إلكترون فولت، ونواة الرادون الناتجة لها مستويان: مستوى مثار طاقته 0.186 ميجا إلكترون فولت، ومستوى الاستقرار الأرضي ذو الطاقة 0.000 ميجا إلكترون فولت. المطلوب الأول هو إيجاد طاقتي جسيم ألفا المنبعثين. جسيم ألفا الأول وهو ذو الطاقة الأعلى ينتقل مباشرة من الراديوم إلى الرادون المستقر، وطاقته تساوي طاقة المستوى العلوي تماماً، أي 4.785 ميجا إلكترون فولت. أما جسيم ألفا الثاني فينتقل إلى المستوى المثار، وتكون طاقته هي الفرق بين طاقة الراديوم وطاقة المستوى المثار، أي 4.785 ناقص 0.186، وهو ما يعطينا 4.599 ميجا إلكترون فولت.
فهمت الجزء الأول، والآن بالنسبة للمطلوب الثاني وهو طاقة فوتون أشعة جاما، أليست هي الفرق بين طاقة المستوى المثار ومستوى الاستقرار الأرضي؟ أي 0.186 ناقص 0.000، فتكون النتيجة هي 0.186 ميجا إلكترون فولت؟
أصبت تماماً يا بني، إجابة رياضية وفيزيائية نموذجية. والآن كيف نكتب معادلة اضمحلال أشعة جاما ومعادلة اضمحلال ألفا ذي الطاقة الأعلى؟
معادلة اضمحلال جاما تعبر عن تحول الرادون المثار إلى رادون مستقر، فنكتب 222.86 RN نجمة يتحول بسهم إلى 222.86 RN زائد جاما. أما معادلة ألفا ذات الطاقة الأعلى فهي التي ينتج عنها رادون مستقر مباشرة، فنكتب 226.88 RA يتحول بسهم إلى 222.86 RN زائد 42 HE. هل هذا صحيح يا معلمي؟
أحسنت، كتابة دقيقة ومكتملة تظهر استيعابك الكامل للقوانين النووية. والآن دعنا ننتقل إلى موضوع غاية في الأهمية، وهو كيف نقيس الزمن والكميات في عالم النشاط الإشعاعي. هنا نتحدث عن عملية عشوائية إحصائية، فنحن لا يمكننا التنبؤ باللحظة الدقيقة التي تضمحل فيها نواة معينة بمفردها، ولكننا إحصائياً نستطيع تحديد الزمن اللازم لاضمحلال نصف عدد نوى عينة معينة، وهذا ما نسميه عمر النصف. مفهوم العشوائية الإحصائية يجعل دراسة الزمن مثيرة للغاية. كيف نربط عمر النصف رياضياً بثابت الاضمحلال وقانون اضمحلال النوى المتبقية؟
عمر النصف تي نصف هو الزمن اللازم ليضمحل نصف عدد النوى المشعة الموجودة في عينة ما، وهناك مفهوم مرتبط به وهو ثابت الاضمحلال لامدا، والذي يمثل احتمال اضمحلال نواة واحدة في وحدة الزمن. العلاقة الرياضية بينهما هي تي نصف يساوي اللوغاريتم الطبيعي للاثنين مقسوماً على لامدا، وهو ما يقارب 0.693 على لامدا. أما قانون الاضمحلال الإشعاعي الذي يحدد عدد النوى المتبقية N بعد مرور زمن كلي T، فهو N مقسوماً على N نوت يساوي نصفاً مرفوعاً للأس T مقسوماً على T نصف، حيث N نوت هو عدد النوى الأصلي.
إذن النسبة المتبقية تقل إلى النصف مع كل فترة عمر نصف تمر على العينة. هل يمكننا توضيح كيف تتغير النسبة المئوية المتبقية بمرور الفترات؟
بالطبع، عند الفترة صفر تكون النسبة المتبقية 100%. بعد مرور فترة عمر نصف واحدة يتبقى نصف الكمية، أي 50%. بعد فترتين يتبقى الربع، أي 25%. بعد ثلاث فترات يتبقى الثمن، أي 12.5%. وبعد أربع فترات يتبقى 1/16 من العينة الأصلية، وهو ما يعادل 6.25%. وإذا مثلنا هذه العلاقة بيانياً، حيث يمثل المحور الأفقي الزمن والمحور الرأسي عدد النوى المتبقية، سنحصل على منحنى تناقص أسي هابط يقل فيه عدد النوى إلى النصف مع مرور كل فترة عمر نصف.
هذا المنحنى الأسي يوضح بجلاء التناقص التدريجي المستمر، ولكن كيف نقيس معدل هذه الاضمحلالات في الثانية الواحدة؟ هل هناك مفهوم خاص بهذا القياس؟
نعم، هذا المفهوم هو النشاطية الإشعاعية، ونرمز لها بالرمز A، وهي تمثل عدد النوى التي تضمحل في العينة خلال ثانية واحدة. والنشاطية تتناسب طردياً مع عدد النوى المشعة المتبقية في العينة، ونعبر عنها بالقانون A تساوي لامدا مضروبة في N. ويسلك قانون اضمحلال النشاطية نفس النمط الأسي لاضمحلال عدد النوى، حيث أن A مقسومة على E نوت تساوي نصفاً مرفوعاً للأس T مقسوماً على تي نصف. وللنشاطية وحدتا قياس شهيرتان، الأولى هي البيكرل وتعني اضمحلالاً واحداً في الثانية، والثانية هي الكوري وهي وحدة أكبر بكثير تمثل تقريباً نشاطية غروم واحد من الراديوم 226 وتساوي 3.7/10 بيكرل.
الفروقات بين الوحدات واضحة الآن، دعنا نطبق هذه القوانين عملياً بحل الأمثلة المذكورة في النص التعليمي. لنبدأ بالمثال الأول حول حساب الزمن المنصرم لعينة نشاطها الابتدائي 4680 بيكرل، وأصبح نشاطها 1170 بيكرل، وعمر نصفها 5 أيام. كيف نبدأ الحل؟
نبدأ أولاً بحساب النسبة بين النشاطية الحالية والنشاطية الابتدائية بقسمة 1170 على 4680، نجد أن النسبة هي الربع، والربع يساوي نصفاً مرفوعاً للأس 2. هذا يعني مباشرة أن العينة مرت بفترتي عمر نصف، أي أن N تساوي 2. والآن لحساب الزمن الكلي المنصرم نضرب عدد الفترات في قيمة عمر النصف، أي 2/5 أيام، والنتيجة هي 10 أيام.
يا لها من طريقة بسيطة ومباشرة. دعني أحاول حل المثال الثاني بنفسي لتختبر فهمي. مادة مشعة عمر نصفها 8 ساعات، ونريد معرفة النسبة المئوية المتبقية بعد مرور 24 ساعة. أولاً أحسب عدد فترات عمر النصف بقسمة الزمن الكلي 24 على عمر النصف 8، والنتيجة هي 3 فترات. ثانياً النسبة المتبقية هي نصف مرفوع للأس 3، وهو ما يساوي الثمن، ولتحويل الثمن إلى نسبة مئوية أضربه في 100%، فتكون النتيجة هي 12.5%. هل حلي صحيح؟
ممتاز ومثالي يا بني،
لقد قمت بالخطوات الفيزيائية والرياضية بمنتهى الدقة. والآن دعنا ننتقل إلى المثال الثالث لنرى كيف نحسب النشاطية مباشرة عندما يعطينا عدد النواة وثابت الاضمحلال. لدينا عينة من الكوبالت 60 تحتوي على 3.0 في 10 أس 20 نواة، وثابت اضمحلالها يساوي 4.17 في 10 أس سالب 10 لكل ثانية. كيف نحسب نشاطيتها؟ هنا نستخدم قانون النشاطية المباشر، وهو A تساوي لامدا ضرب N. نضرب القيمة 4.17 في 10 أس سالب 10 في القيمة 3.0 في 10 أس 20، وبتطبيق الحسابات نجد أن النشاطية تساوي 1.25 في 10 أس 11 بيكرل. رائع جداً، تطبيق مباشر وبسيط. والآن يجب أن ندرك حقيقة طبيعية هامة، فالكثير من النوى الثقيلة غير المستقرة لا تصل إلى حالة الاستقرار بعد اضمحلال واحد فقط، إنها تبدأ رحلة طويلة تسمى سلسلة الاضمحلال الإشعاعي الطبيعي، حيث ينتج عن الاضمحلال الأول نواة جديدة غير مستقرة أيضاً، وتستمر هذه النواة في الاضمحلال تلو الآخر حتى تصل في النهاية إلى نواة مستقرة تماماً. وفي الطبيعة تنتهي السلاسل الرئيسية دائماً بنظائر مستقرة لعنصر الرصاص.
سلاسل الاضمحلال تشبه رحلة البحث عن الاستقرار في جغرافيا العناصر. ما هي أهم السلاسل الطبيعية وما هي تفاصيل سلسلة اليورانيوم 238؟ هناك سلسلتان رئيسيتان شهيرتان، سلسلة اليورانيوم وتبدأ باليورانيوم 238 وتنتهي بنظير الرصاص المستقر 206، وسلسلة الثوريوم وتبدأ بالثوريوم 232 وتنتهي بنظير الرصاص 208. دعنا نتأمل الخطوات الأولى من سلسلة اليورانيوم لنرى كيف تتنقل النواة. في الخطوة الأولى يضمحل اليورانيوم 238 بإطلاق جسيم ألفا ليتحول إلى الثوريوم 234، وفي الخطوة الثانية يضمحل الثوريوم 234 بإطلاق جسيم بيتا سالب ليتحول إلى البروتاكتينيوم 234، وفي الخطوة الثالثة يضمحل البروتاكتينيوم 234 بإطلاق جسيم بيتا سالب آخر ليعود إلى اليورانيوم 234، وفي الخطوة الرابعة يضمحل اليورانيوم 234 بإطلاق جسيم ألفا ليتحول إلى الثوريوم 230، وتستمر هذه الرحلة الشاقة عبر 14 مرحلة اضمحلال لتصل في النهاية إلى نظير الرصاص المستقر 206. 14 مرحلة اضمحلال للوصول إلى الرصاص المستقر؟ هل يمكن اختصار هذه العملية الطويلة كلها في معادلة إجمالية واحدة توضح لنا مجموع الانبعاثات من جسيمات ألفا وبيتا؟ نعم، يمكننا كتابة معادلة إجمالية مختصرة للسلسلة كالتالي: 32U238 يتحول إلى 82KB206 زائد 8 من جسيمات الهيليوم 4-2HE زائد 6 من جسيمات بيتا السالبة بالإضافة إلى 6 مضاد للنيوترينو. هذا يعني أن مجموع الانبعاثات الكلية هو 8 جسيمات ألفا و6 جسيمات بيتا. هذه المعادلة الإجمالية تسهل فهم الحصيلة الكلية للسلسلة. لمعلمي الفاضل، ونحن نصل إلى ختام هذا الشرح العميق والممتع، هل من نصائح وتوجيهات هامة نركز عليها أثناء دراستنا لهذا الدرس الهام؟
بكل تأكيد يا بني، هناك 4 نصائح ذهبية يجب أن تضعها نصب عينيك. أولاً، للتمييز بين الإشعاعات، ركز دائماً على المقارنة بين القدرة على التأيين والقدرة على النفاذ، وتذكر دائماً أن الإشعاع الأكثر تأييناً كألفا هو الأقل نفاذاً. ثانياً، عند حساب النسبة المتبقية في مسائل عمر النصف، تذكر أن N تمثل عدد الفترات، ويمكنك ببساطة رسم أسهم متتالية توضح انقسام العينة إلى النصف لتبسيط الحل وتجنب الأخطاء. ثالثاً، احرص دائماً على تطبيق قوانين الحفظ في المعادلات النووية، بحيث يكون مجموع الأعداد الكتلية في الطرف الأيمن مساوياً لمجموعها في الطرف الأيسر، وكذلك الحال بالنسبة للأعداد الذرية مع مراعاة شحنات الجسيمات المنبعثة. رابعاً وأخيراً، انتبه جيداً لوحدات النشاطية، وتأكد من التحويل الصحيح بين البكريل والكوري باستخدام العلاقة التي تنص على أن الكوري الواحد يساوي 3.7 في 10 أس 10 بكريل.
أشكرك كثيراً يا معلمي، لقد كان هذا الحوار رحلة فيزيائية شيقة وعميقة أزالت كل الغموض حول الإشعاع النووي واضمحلال النواة، وأصبحت مستعداً تماماً للتفوق في هذا الدرس وتطبيقه في حل أي مسألة تواجهني.